بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شعار ودثار ولواء وأهل التقوى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستأنف معكم دروسنا في هذا المسجد المبارك جامع السلمان بمحافظة الدرعية بمدينة الرياض. لقاء اليوم عنوانه: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم؟ وبينا أننا نتدارس الاستفهام في كلام رب العالمين جل جلاله. والآية جزء من آية من سورة القصص. قال الله عز وجل: وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون، فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هذه مر معنا كثيرا منها فيما سلف، ولذلك سنتدارس في غالب الظن ما لم يمضي معنا، لأن التكرار مهما كان تمله الأنفس ولا يليق بأمثالنا. قال الله عز وجل: وقالت لأخته قصيه. من القائل؟ أم من؟ أم موسى. والأخت هنا أخت من؟ أخت موسى. أم موسى لم ترد في خبر موسى في القرآن، رغم أن خبر موسى في القرآن ورد كثيرا، إلا في طفولته، لكن القرآن لا يذكر شيئا عن أم موسى بعد أن نبئ موسى وبعث وأرسل. كذلك أخت موسى ذكرت في طفولته ولم تذكر بعد ذلك، وأما أبوه فلم يذكر البتة في خبر موسى كله، في حين أننا نرى أن القرآن عندما يتحدث عن نبي الله يوسف يأتي بخبر من؟ بخبر أبيه، ولا يذكر خبر أمه، اللهم إلا في قوله جل وعلا: ورفع أبويه على العرش. بينا في دروسنا الخلاف في المراد بقوله أبويه، هل هي خالته أم أمه؟ ظاهر الآن. هذا مهم جدا في تأصيل القضية. وقع هذا الأمر من أم موسى بعد أن ألقت ابنها في التابوت، والتابوت ما هو؟ صندوق. والتابوت لم يرد ذكره في القرآن إلا مرتين، كلاهما في خبر موسى، إما قبل وإما بعد. فأما قبل فإن الله قال أن اقذفيه في التابوت، أي أنها وضعت موسى عليه السلام في التابوت، أي في صندوق، وورد ذكره في سورة البقرة، وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. فهذا التابوت له كذلك علاقة بماذا؟ بخبر موسى عليه الصلاة والسلام. فقال الله عز وجل: يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. نأتي الآن للأم والأخت قبل أن نأتي على هذه القضية، لأن القضية سنتدرسها إن شاء الله تعالى في حلقتين متتابعتين. نأتي للأم. قطعا المراد به هنا أمه التي ولدته، وإن كان لفظ أم في القرآن يأتي على عدة معاني. الله جل وعلا يقول: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، وقال: لتنذر أم القرى ومن حولها، وقال: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. لكن هنا المراد بها الأم التي ولدته أمه. الأم لا يخفى فضلها، الوالدان عموما الأب والأم، لكن من حيث الناحية الفقهية المحضة اتفق العلماء على عظيم حق الوالدين، ولا بد أن يتفقوا. لماذا؟ القرآن: وصينا الإنسان بوالديه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين. لكنهم اختلفوا في أيهما أعظم حقا بالبر، أيهما أعظم حقا بالبر. جماهير أهل العلم السلف والخلف على أن الأم أولى وأعظم حقا في البر، جماهير أهل العلم السلف والخلف على أن الأم أعظم حقا وأولى، قالوا هذا ظاهر القرآن وظاهر السنة. الأحناف يفرقون، وتفريقهم حسن، يقولون الأم أولى في حق البر والصلة والخدمة والإنعام، الأم أعظم في ماذا؟ البر والصلة والخدمة والأنعام والإنعام. والوالد الأب أولى وأحق في التعظيم والاحترام، والأب أولى وأحق برا في التعظيم والاحترام. ويضربون لهذا مثلا، يقولون مثلا لو أن أبويك أمك وأبوك دخل عليك فلم تقم لأمك، يعني أنت في مجلسك في غرفتك فدخلت الوالدة وأنت جالس ولم تقم، فقال لا تثريب عليك، لكنه لو دخل الوالد ثم قمت تعظيما واحتراما له بكونه والدك فإنك لا تأثم لأنك قمت له ولم تقم لأمك. قالوا مقام التعظيم والاحترام حق الأب فيه أعظم من حق الأم. ظاهر؟ ظاهر. حتى يبين المسألة بجلاء قالوا لو قدرنا أن أمك وأباك سألاك شيئا، سألاك مالا، سألاك طعاما، فإنك تقدم في العطية أمك على أبيك، لأن المقام مقام خدمة، مقام إنعام، مقام بر، مقام صلة. ظاهر هذا. وقد قلت إن تقسيم الحنفية لهذه المسألة حسن، وبينا قول الجمهور. ينسب للإمام مالك رحمه الله، وقل ينسب لأنه لا يوجد صريح فتوى عنه، ينسب له أنه يرى أنهما سواء. والذين قالوا إن مالك رحمه الله يرى أنهما سواء احتجوا بأن رجلا جاءه قال إن أبي في السودان وسألني أن آتيه ولكن أمي منعتني، فقالوا إن الإمام مالك رحمه الله أفتاه بأنه قال له أطع أباك ولا تعصي أمك، ولا لا أدري كيف سيفعل بها الرجل، قال له أطع أباك ولا تعصي أمك. أحيانا المستفتى الشيخ العالم هو يهمه نفسه، يريد أن يبرئ نفسه، وأنت عليك أن تفقه بما شئت، وأنا لا أحب هذا النوع من الفتوى. لكن مالك إمام دار الهجرة، إمام دار علمه مقامه جلاله معروف، لكن نتكلم إن صحت هذه الرواية عنه. فقال ابن بطال إن هذا يفهم منه أن الإمام رحمه الله يرى المساواة، لكن تعقبه بعض العلماء كالحافظ ابن حجر وغيره على أنه لا يفهم من كلام مالك المساواة، يعني لا يلزم. وأنا الحق لم أفهم شيئا من قول مالك أطع أباك ولا تعصي أمك. المراد الكلام الحديث الفقهي عن مسألة الأم والأب. نأتي للأخت. الأخت لها مكانة في النفس عظيمة، جاء الشرع بها، جاء العرف بها. النبي عليه الصلاة والسلام كان معه عمه حمزة في أحد، ثم قتل حمزة ومثل به، فقال عليه الصلاة والسلام، وهذا يبين فضل الأخت، قال لولا أن تجزع صفية لتركته حتى يحشره الله من بطون الطير والسباع. لولا أن تجزع صفية، من صفية؟ أخت من؟ أخت حمزة. فرأى النبي عليه الصلاة والسلام مشاعر صفية أخت حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه، وجعل هذا سببا في أنه لولا خوفه أن تجزع صفية لترك حمزة يحشر من سباع الطير وبطون الطير والسباع. ما معنى يحشر من سباع الطير والسباع؟ العرب قديما في حروبهم يتركون الميت المقتول في المعركة، يترك هذا قبل الإسلام، وقلما يوارى، يعني قد لا يستطيع أهله أن يواروه، والذين قتلوه قطعا لن يواروه فيترك، فتأتي الطير غالبا الجوارح فتنهشه حتى يذهب سدى. يقول النابغ الجعدي، يقول النابغ الذبياني، إذا ما غزوا بالجيش حلق فوقهم عصائب طير تهتدي بعصائب، ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب، تخيرن من أزمان يوم حليمة إلى اليوم إلى اليوم قد جربنا كل التجارب. الموضوع الشاهد من قوله إذا ما غزوا بالجيش حلق فوقهم عصائب طير تهتدي بعصائب، ويريد أن يقول إن هؤلاء القوم من الشجاعة بمكان يبيدون خصومهم، فالطير عرفت شجاعتهم فتمضي معهم تضلهم، حتى لأن الطير تعرف أنهم سيفتكون بخصومهم فيتركونهم قتلى، فتأتي الطير فتأكل أجساد أولئك القتلى من الخصوم. واضح. وهذا مشهور بكلام العرب ولا أحتاج أن أطيل في الاستشهاد، لكن قال عليه الصلاة والسلام: لولا أن تجزع صفية لتركته، يقصد عمه حمزة. والمراد أن النبي عليه الصلاة والسلام راعى مشاعر من؟ مشاعر أخت صفية، أختي حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه. وصفية ماذا بالنسبة للرسول؟ ماذا؟ عمته، كما أن حمزة عمه. والأخت يفرض منها أن يكون أولادها أنت بالنسبة لهم خالهم. والعرب كما افتخرت بالآباء والأعمام والأجداد وهو أصل لا اختلاف فيه، افتخرت كذلك بأخوالها. ومن جمع هذا الفرزدق يقول: يهجو جريرا يا ابن المراغة أين خالك؟ إنني خالي حبيش ذو الفعال الأفضل، خالي الذي غصب الملوك نفوسهم وإليه كان حباء جفنة ينقل. أبيات شهيرة يسميها هو الفيصل، الذي يعنينا منها أنه قال بعد ذلك: إني ابن حنظلة الأغر وإنني في آل ضبة للمعم المخول، يقصد أنني أتيت بالنسب من جهة أعمامي ومن جهة أخوالي. وفي الحديث: ابن أخت القوم منهم، ابن أخت القوم منهم. هذا الحديث عن الأم والأخت في قول الله جل وعلا: وقالت لأخته قصيه. ما معنى قصيه؟ تتبعي أثره وانظري خبره. وقد كان عليه السلام هو رضيع قد وضع عين في التابوت وهي وأخته تراقب الأمر، حتى علمت أنه انتهى به المطاف إلى قصر فرعون. الفطنة أمر محمود، ولا يظنن أحد أن الإيمان الإسلام التقوى تمنع من الفطنة. وهذه الفتاة استطاعت أنها تصل إلى قصر فرعون وتعرف خبر أخيها، بمعنى أن أمها أمرتها قصيه، فقامت بهذا الأمر خير قيام. فقال الله عز وجل: وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. هم هذه تعود على من؟ على آل فرعون. وهم لا يشعرون، لا يشعرون بماذا؟ لا يشعرون أنها أخته، لأنهم لو شعروا أنها أخته لما قبلوا منها شيئا. وهذا يدل على فطنتها، وصلت إلى القصر وعرفت خبر أخيها وإلى ماذا انتهى أمره، وكل ذلك دون أن يلحظ أحد أن ثمة قرابة بينها وبينه. قال الله بعدها: وحرمنا عليه، أي على من؟ على موسى. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت، أي من؟ أخته. هل أدلكم، هذا الاستفهام، هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم؟ هي الآن لا تريد أن تكشف الغطاء، ولم تقل أدلكم على امرأة أو على والدة، قالت أهل بيت، كأن أهلها أهل البيت فيما يفهم السامع لأول مرة أنهم لديهم دراية وشأن برضاع الأطفال. هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم؟ والكفالة في اللغة الضم، يعني يضمونه إليهم. وقد كان من شأن الحرائر عبر المجتمعات كلها أنهم إذا أخذوا يرضعون لا يقبلون أن يذهبوا إلى بيت الرضيع، وإنما يؤتى بالرضيع إليهم. أين الدليل من السيرة؟ النبي عليه الصلاة والسلام استرضع في بني سعد على بعد الديار عن مكة، ولم يؤتى له بمرضعة في بيت أمه. واضح؟ كان هذا شأن الناس في مختلف الحضارات قديما وحديثا. فقال الله عز وجل: وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. والنصح عدم الغش، هو قليل في الناس أن يكون الإنسان ناصحا أمينا، وهو أعظم خصائص الأنبياء، كانوا عليهم السلام ناصحين حقا لأممهم. والإنسان إذا جمله الله بالنصح فقد أتم الله عليه كثيرا من النعم، لأن الناس يقبلوه، لأن الناس يقبلونه، وقلما يكتب له رد عند في قلوب العباد. والمقصود قالت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. قال الله: فرددناه إلى أمه. فرد الله موسى إلى من؟ إلى أمه. كي هذه للتعليم. يقول ابن الفارض: نصبا أكسبني الشوق كما تكسب الأفعال نصبا لام كي. قال ربنا كي تقر عينها ولا تحزن. وإن كان هذين تابعين لأمر عظيم، تابعين لماذا؟ لأمر عظيم سيأتي. فذكر الله الآن أمر، ذكر الله أمرين سيأتي الثالث، لكن نبدأ بالاثنين. قال كي تقر عينها ولا تحزن. بعض أهل اللغة يقولون إن دمعة الحزن ساخنة حارة، ودمعة الفرح باردة، فيقولون إن قول الله كي تقر عينها أن تسكن فرحا بقدوم ابنها إليها، وربما دمعت عيناها فيكون دمعتها، لو قدر أنها قولهم هذا حق، يصبح دمعتها باردة. ومن غريب قولهم يقولون لو أن فتاة بكرة خطبت وقيل لها إن فلانا خطبك، ثم إنها لم تقل نعم ولم تصمت، لو صمتت دل على موافقتها وإذنها صماتها، لكنها لو بكت، وهذا طبعا غريب لكن هذا كذا قالوا، لو بكت ولا ندري هي بكت جزعا أو فرحا، قالوا ينظر في الدمع، فإن كان حارا ساخنا فهي غير قابلة، وإن كان باردا قالوا هذا دلالة فرح وهي يدل على أنها قبلت. وهذا في أرض الواقع لا أظنه يقع، لكن هذا مجلس علم يتناقل الناس فيه ما هو مدون ما تنقله الأخيار قبلنا، ولا يلزم منه أن يكون صوابا. فقال الله عز وجل كي تقر عينها بعودة مولودها ولا تحزن. وإن كان الله عز وجل كتب على بني آدم في الدنيا الحزن، بل قال بعض العلماء إن من لم يحزن في الدنيا لا يدخل الجنة. قالوا له أين الدليل؟ قالوا إن الله قال إن الله يقول عن أهل الجنة جعلنا الله وإياكم منهم، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. فقالوا إن هذا من دلائل أن الإنسان لا بد أن يصيبه حزن، والحق أن الأبرار والفجار والمؤمنين والكفار كلهم يحزنون، لكن الشأن كله في قضية الرضا بماذا؟ بالقدر، الرضا بالقدر. ثم نأتي للأمر الأصل، قال كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق. الآن هذه ولتعلم أن وعد الله حق تحتمل من حيث الصناعة التفسيرية، يعني إذا أردت أن تستنبط من القرآن تحتمل أمرين، كم أمرين؟ إما أن تكون مجرد زيادة في الخير لما سبق، زيادة في الخير لما سبق، وإما أن تكون شيء من العتب على أم موسى، لأن الله وعدها أن يرد ابنها إليها ومع ذلك قالت لأخته قصيه، واضح؟ فمن يقول بأن الأصل الأخذ بالأسباب أصل لا يقول أنه عتب، ومن يقول أن الأخذ بالأسباب ليس بأصل يقول بالعتب. والحق أن الآية تحتمل، لكننا نقول إنه وإن كانت الآية تحتمله لكنه ليس هو المقصود الأغر الأول من هذا المعنى، وإنما معنى قول الله ولتعلم أن وعد الله حق هو قوام الأمر كله، سنبينه إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وعان الله على قوله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.